فمه فيرى أثر الطعم إن كان هناك طعم خفي، ثم يستنشق به بالماء، فإذا كانت هناك أدنى رائحة يشعر بها، وقد يشعر بها إذا كانت كثيرة قبل الاستنشاق، ولكن إذا كانت قليلة قد لا يشعر بها، أو كان هو ضعيف الشم لا يشعر بها، فإذا استنشق بالماء شعر بالرائحة الموجودة في الماء إذا كانت هناك رائحة مغايرة. بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق تأكد المتوضئ من سلامة الماء وأنه خالي من اللون ومن الطعم ومن الرائحة المغايرة، عندها ينوي فرائض الوضوء ويبدأ بغسل الوجه. إذن عندما قال الشافعية بشكل عام بوجوب الترتيب في الفرائض فضلا عن السنن، هذا الترتيب دائما، وأشرنا أكثر من مرة، في الإسلام وفي الأحكام وفي الأوامر له معنى خاص قد يدرك وقد لا يدرك. فإذا عرفنا حكمة تقديم غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وأدركنا أن بذلك ندرك صفاء الماء ونقاءه، عرفنا سر الترتيب، وأن غسلهما أو المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه كان لازما. أما لو توضأنا وضوءا كاملا ثم بعد ذلك تمضمضنا أو استنشقنا وشعرنا بأن في الماء طعما أو رائحة غريبة مخالفة للماء، فنكون قد توضأنا وأضعنا الماء والوقت بدون أن نحصل على وضوء ونحتاج إلى طلب ماء من جديد ووضوء من جديد. بينما إذا كان من البداية عرفنا اللون والطعم والرائحة كان وضوءنا سليما، أو إذا شعرنا بشيء في الماء من البداية نترك هذا الماء ونبحث عن ماء جديد. هذا حكمة في تقديم هذه السنن، فما بالك في تقديم الفرائض بعضها على بعض. إذن الترتيب الإلهي عندما يرتب لنا حكما، يرتب لنا فريضة، يرتب لنا عملا معين، هذا الترتيب فيه حكمة إلهية بشكل مؤكد. ونكرر، قد ندرك نحن هذه الحكمة وقد لا ندركها. أيضا المضمضة والاستنشاق بحد ذاتها هي مقدمة لتنظيف الفم والأنف، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ومنها الحديث الذي معنا: إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. وأكثر ذنوب الإنسان هي من الفم في اللسان: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا طهر هذا الفم وسقطت ذنوب وخطايا هذا الفم وكذلك خطايا الشم، وهذه الخطايا عن طريق الفم والشم هي أسهل الذنوب وأكثرها بنفس الوقت. أما الأفعال الثانية تحتاج إلى فعل، إلى ذهاب، إلى مجيء. أما الكلام فلا يحتاج لا إلى ذهاب ولا إلى إياب ولا إلى قيام ولا إلى قعود، في كل الحالات تستطيع أن تتكلم. كذلك شم الرائحة أيضا قد لا يحتاج حتى إلى قصد، فقد تشم روائح لا يحق لك أن تشمها، ولذلك قال: إلا سقطت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. وهذه عندما تكون هي أكثر الخطايا وتخلصنا منها في البداية، بعدها تبقى خطايا بقية الأعضاء أقل عددا، وإن شاء الله تذهب أيضا مع الماء أو مع آخر قطر من الماء. إذن هذا الترتيب في الوضوء له أهميته وله مقاصده، بالإضافة إلى أنك عندما تغسل كفيك مثلا في البداية قد يكون اليدين هما بنفس الوقت فيهما أثر شيء، فتغسل الكفين لإزالة ما في اليدين من آثار قد تضر بالماء. فإذا لم تغسل الكفين وصببت الماء عليهما وغسلت وجهك مثلا، فقد يكون في اليدين شيء لم تشعر به أنت، فتكون قد لوثت وجهك أو رأسك أو يديك وأنت لا تشعر. أما إذا غسلت الكفين في البداية فيكون قد اطمأنيت على نظافة اليدين، لأنهما يصبحان هما اللذان تغرف بهما الماء أو تحمل بهما الماء إلى الوجه، وأيضا شعرت بلون الماء وعرفت نقاوة الماء. هذا ما أردت أن أذكره قبيل حديث المضمضة حتى نشعر بأهمية الترتيب القرآني والترتيب النبوي في الأقوال والأفعال. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله ورحم الله الإمام النبوي: حديث المضمضة والاستنشاق. عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه
إلا جرت
نعم إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء.
نعم.
وأما حديث عمرو بن عبسة فصحيح، رواه مسلم في صحيح.
عمرو بن عبسة. نعم.
عبسة بالتخفيف.
أي
وأما حديث عمرو بن عبسة فصحيح، رواه مسلم في صحيحه في أواخر كتاب الصلاة. وأما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون وكنيته
مفتوحات. نعم
وكنيت
وليس فيه نون، لأنه البعض صحف هذا الاسم وقال عنبسة عنبسة.
نعم.
هو ليس فيه نون، إنما هو عبسة وليس فيه نون. نعم
وليس فيه نون وكنيته عمرو أبو نجيح السلمي. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم المدينة، وكان رابع أربعة في الإسلام، وهو أخو أبي ذر لأمه، سكن حمص حتى توفي بها. الخياشيم
هذه ترجمة بسيطة للراوي عمرو بن عبسة أخو أبي ذر لأمه. نعم.
الخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف، وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك.
هي بالإجمال الخياشيم المقصود داخل الأنف، أما تحديد الخياشيم إما أقصى الأنف أو العظام الرقاق التي تفصل بين الأنف والدماغ. نعم. نعم.
وأما الاستنثار بالثاء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه. وقال ابن الاستنثار
بالثاء المثلثة، هذا اصطلاح قديما العلماء يضبطون الكلمة بالحروف وليس بالنقط، فعندما يقول لك بالثاء قد تلفظ ثاء وقد تلفظ باء، فلما قالك بالمثلثة أي بثلاث نقط، ولا يوجد ثلاث نقط إلا الثاء.
أما لو لا تعني جواز ثلاث الحركات.
نعم.
لا تعني جواز الحركات.
لا الاستنثار بالثاء المثلثة، يعني ما هي تاء، ما هي باء، فيقال بالمثلثة. أما لو كان الحركات يقول بالتثليث.
أيوة.
عندما يقصد الحركات يقول بالتثليث، وعندما يقصد النقط يقول بالثاء المثلثة أو بالموحدة أو بالمثنى. وذكرنا أن العلماء سابقا كلهم يستخدمون هذا الاصطلاح، واستخدمه صاحب الجلالين في التفسير بكثرة عندما يضبط الكلمات، يقول بالياء التحتية أو الفوقية أو بالموحدة أو بالمثلثة، هذه كلمات يستخدمونها للتفريق بين الباء والتاء والثاء. أما النون فعندما يقول بالنون رسم كلمة النون لا تشتبه بالتاء أو الثاء أو الباء، وخاصة عندما كان الكلام غير منقوط أو النقط قد يكون فيه الخطأ فيه سريع. نعم، إذن الاستنثار طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، تستنشقه، تسحبه بالنفس، نفس الأنف، ثم تستنثر فتطرح هذا الماء من الأنف، ولذلك الخطايا تنزل مع نزول الماء في الاستنثار. وهذا هو ما عليه كما قال الشيخ أهل الحديث واللغة والفقه. وإن قال بعضهم أن الاستنثار هو الاستنشاق، بعض علماء اللغة والحديث قالوا الاستنثار هو نفس الاستنشاق، ولكن رد عليهم وخاصة بأحاديث فيها استنشق واستنثر، فذكر الاستنشاق والاستنثار بحديث واحد، فدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق. نعم.
وقال ابن قتيبة هو الاستنشاق، وكذا حكاه الأزهري في تهذيب
اللغة. الصوت شوي. الصوت.
صوتي مولانا.
صوتك مو واضح.
وكذا حكاه الأزهري تحسن مولانا.
مو واضح
شيخ خالد، مو واضح.
الآن شنو سمعت؟ هيك جيد؟
ممتاز.
نعم جيد كذا، ممتاز.
وكذا حكاه الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي والفراء، والأول هو الصواب الذي تقتضيه الأحاديث، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات، وجمعت أقوال العلماء فيها، ومن أحسنها رواية في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق واستنثر.
إذن عندما نقل ابن الأعرابي والفراء أن الاستنثار هو الاستنشاق، قلنا خالفوا في ذلك الجمع الكبير من علماء اللغة، وخاصة الحديث تمضمض واستنشق واستنثر، إذن الاستنثار غير الاستنشاق. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقرب وضوءه، فهو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، أي يدنيه، والوضوء هنا بفتح.
إذن الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الواو هو الماء. نعم.
والوضوء هنا بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أجرت، هكذا ضبطناه في مهد.
جرت.
نعم. إلا جرت هكذا ضبطناه في المهذب، جرت بالجيم والراء المخففة. وكذا وجد بخط ابن الزعفران تلميذ المصنف، وفي صحيح
الزعفراني.
مسلم
الزعفراني بالياء.
نعم، بخط ابن الزعفراني تلميذ المصنف، وفي صحيح مسلم خرت بالخاء المعجمة وتشديد الراء، ومعناه سقطت وذهبت. قال صاحب مطالع الأنوار.
إذن الحديث هو مأخوذ من صحيح مسلم، ففي روايات مسلم كلها خرت بالخاء وتشديد الراء. أما صاحب المهذب الإمام الشيرازي ففي نسخ المهذب جرت، وهذه رواية إحدى الروايات عن مسلم، لكن الروايات المشهورة عن مسلم بالخاء، وهناك رواية سيذكرها الشيخ جرت، والإمام أبو إسحاق الشيرازي أخذ بهذه الرواية وكأنها روايته هو عن مسلم. ومعروف أن العلماء قديما هم يأخذون برواياتهم الخاصة وليس بما كتب عند غيرهم، فهو له روايته الخاصة فروايته جرت، وإن كان المشهور من روايات مسلم خرت. نعم.
قال صاحب مطالع الأنوار هو في مسلم مسلم بالخاء في جميع الرواة في لازم عنده جميع الرواة في جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم، والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء في الحديث.
أبي جعفر هي التي أخذ عنها الإمام الشيرازي. نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح ما لم يغش الكبائر.
هذا التعليق معظم العلماء وخاصة الإمام النووي دائما ينبه عليه في مثل هذه الأحاديث، أنه هذه التكفير من الوضوء أو من الصلاة أو ما إلى ذلك هي تكفير للصغائر، لأنه في حديث ما لم يغش الكبائر. وهناك بعض الأقوال لبعض العلماء أن في مثل هذه الأحاديث قد يراد منها حتى الكبائر في بعض الأحيان. نعم.
الكبائر، حد الكبائر التي يقيم عليها الحد، لأنه ورد في حديث إلا أني لم أقترب منها في الجماع، فأتى كل شيء من تلك المرأة إلا أنه لم يجامعها. أيوة. فقال أصليت أشهدت صلاتنا، فألا يعتبر هذه الكبائر مولانا؟
صح نحن قلنا أنه الأغلب عللوها بالصغائر لحديث ما لم يغش الكبائر، والبعض قالوا في مثلها خاصة مثلا حديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه إلا غفرت له ذنوبه. البعض حددها أيضا بالصغائر، والبعض قال لا تشمل حتى الكبائر، لأنه مثل هذا الوضوء ومثل هذه الصلاة حتى لو حدث بها نفسه هي تكفر الصغائر، لكن لما الرسول خصصه ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا هي ميزة خاصة، فإذا كانت ظلت بالصغائر ما أخذت الميزة، فقد تشمل الكبائر قلت في بعض المواقف. وحتى إذا قلنا الكبائر التي عليها حدود يعني تكفير الإثم شيء وإقامة الحد شيء آخر، يعني قد تكون كبيرة ارتكبها ولم يقم عليه الحد أو لم يطلع عليها الحاكم، فهذه قد تكفر بمثل هذه الأمور. وكان الأشهر عند العلماء أنها تحتاج إلى توبة مستقلة، أما إقامة الحد هذا الحكم الظاهري، فمع التوبة أو مع مثل هذه الأفعال تمحى حتى لو لم يقم عليه الحد. نعم.
مسألة في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهي أربعة، أحدها أنهما سنتان في الوضوء والغسل، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد.
إذن الثاني المضمضة والاستنشاق فيها أربعة أقوال، وهذه الأقوال الأربعة هي مشهورة أيضا عند كل العلماء. فالمسألة الأولى أو الحكم الأول أو القول الأول أن المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة في الوضوء وفي الغسل. إذن في عنا عمليا أربع أشياء، في عنا مضمضة وعنا استنشاق وعنا وضوء وعنا غسل. فالقول الأول أن المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة في الوضوء وفي الغسل، وهذا مذهب مالك والشافعي ومن سبقهم ممن قال بهذا القول، وهي رواية عن أحمد. نعم.
الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرط لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وهو مذهب ابن أبي ليلى. ما سمعتك مولانا؟
شرطان لصحتهما.
شرطان لصحتهما وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء.
إذن القول الثاني أن المضمضة كلاهما واجب في الوضوء وواجب في الغسل، طالما أصبحوا واجبات قال هما شرطان لصحة الوضوء ولصحة الغسل، فإذا لم يتمضمض أو لم يستنشق كأنه ترك جزءا من ما هو مطلوب غسله سواء في الوضوء أو في الغسل. نعم.
الثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.
إذن إمام أبو حنيفة تقريبا وأصحابه مع سفيان فرض بهذا القول بأنهما واجبتان في الغسل سنتان في الوضوء، في الوضوء سنة وفي الغسل واجبات. ولذلك الغسل عند الإمام أبو حنيفة يجب أن تتمضمض وتستنشق، بينما في الوضوء سنة كبقية الجمهور. نعم.
الرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود، ورواية عن أحمد قال ابن المنذر وبه أقول.
إذن القول الرابع والأخير الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. طبعا راح تجي الأدلة، ولكن على طريق السرعة ليكون أكثر الأحاديث ذكرت الاستنشاق والاستنثار ولم تذكر المضمضة، فقالوا بوجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل دون المضمضة لكثرة روايات الاستنشاق والاستنثار بدون ذكر المضمضة. نعم.
واحتج لمن أوجبهما فيهما بأشياء منهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما
أشياء منها.
واحتج لمن أوجبهما فيهما بأشياء منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها.
إذن
وعن عائشة
من قال بوجوب المضمضة الاستنشاق، الروايات التي روت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها ذكرت المضمضة والاستنشاق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيان الطهارة المطلوبة أو المأمور بها، وطالما وكان ملازم عليها ويفعلها دائما فدل على أنها واجبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه.
وهذا الحديث طبعا إذا صح يدعم ذاك الفهم من فعل النبي عليه السلام أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، أي من الأشياء التي لا بد منها في فعل الوضوء، فطالما من الأشياء التي لا بد منها إذن هي واجبة كغيرها من الواجبات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا واستنشقوا.
أيوة.
ولأنه عضو.
هذا أمر الحديث، أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، ومعروف عند علماء الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر فمقتضاه وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق. أما من حيث القياس كمل.
ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فواجب من الحدث كالخد.
إذا من حيث القياس داخل الفم وداخل الأنف هو عضو من الوجه، جزء من الوجه، وإذا أصابته نجاسة يجب غسلها، فطالما هي جزء من الوجه ويجب غسلها من النجاسة فيجب غسلها من الحدث قياسا على الخد. الخد جزء من الوجه ويجب غسله من النجاسة ويجب غسله من الحدث بالإجماع، فقصنا الفم والأنف على الخد فيكون كل منهما عضو في الوجه وكل منهما يجب غسله من النجاسة. نعم.
واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة.
إذن هذا القول الثاني محسوب، اللي هو بالأصل الثالث واجبات في الغسل دون الوضوء، احتجوا بحديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، وقالوا في الأنف شعر، في داخل الأنف في شعر، والرسول أمر بغسل الشعر وهذا لا يغسل إلا بالاستنشاق، وفي الفم في بشرة داخل الفم بشرة، وقال أنقل بشرة بمعنى أيضا اغسلوها ونقوها، فإذا المضمضة أيضا واجبة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة.
هذا حديث آخر أيضا عن أبي هريرة أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، طالما هو فريضة إذن هي واجبة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.
إذن أيضا هذا الحديث عن سيدنا علي لما قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة، وذكروا قبل بأن في الأنف شعر وأكثر من شعرة، وفي الفم بشرة، ومن ترك شيئا من ذلك فعل بها كذا وكذا من النار، بمعنى تحرق بالنار أو تطهر بالنار. إذن يجب غسلهما، أي يجب المضمضة والاستنشاق. وأما من حيث القياس قالوا:
ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة، فكذا من الجنابة كما في الأعضاء. ولأن
هذا قياس داخل الفم وداخل الأنف بالاتفاق يجب غسلهما من النجاسة، فقال كذا من الجنابة كما في بقية أعضاء الوضوء، طالما يجب غسلها من النجاسة ويجب غسلها في الوضوء، وهذان العضوان يجب غسلهما من النجاسة، فيجب غسلهما من الجنابة قياسا على بقية أعضاء الوضوء.
ولأن الأنف والفم في حكم ظاهر البدن من أوجه، لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما.
طيب، إذن هنا قالوا داخل الفم والأنف له حكم الظاهر، لأنه قيل لهم بأن هذا باطن، داخل الفم وداخل الأنف باطن، قالوا لا، هذا له حكم الظاهر في أكثر من مسألة. أولا لا يصعب إيصال الماء إليهما، هاي النقطة. النقطة الثانية، إذا أصابتها نجاسة يجب غسلها، ولو كانت في الباطن لا يجب غسلها. كذلك لو وضع فيها الإنسان طعام وهو صائم لا يفطر، لو أدخلت لقمة إلى داخل الفم ولم تبلع منها شيء ثم ألقيتها لا تفطر. إذا داخل الفم له حكم الظاهر، طالما له حكم الظاهر فيجب غسله مع الظاهر وهو الوجه.
قالوا: ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة، ولهذا يحرم به القراءة.
ليش لما قالوا هن واجب في الغسل دون الوضوء؟ قالوا لأن الجنابة تلحق اللسان، ولهذا الجنب لا يقرأ القرآن بلسانه، لأنه الجنابة لحقت اللسان، طالما لحقته فيجب غسله في الجنابة حتى يستطيع أن يقرأ القرآن به وهو طاهر. هذه أدلة الأحناف على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل طبعا. نعم.
واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر.
إذن قلنا هذا القول الرابع والأخير، من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، وقلنا بأن كثرة الأحاديث التي ذكرت الاستنشاق ولم تذكر المضمضة، ولذلك قال بوجوب الاستنشاق. من هذا الحديث: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ولم يذكر المضمضة وذكر الاستنثار. إذن الاستنثار واجب دون المضمضة. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح كما سبق.
إذن هنا أيضا أوصاه أو أمره بالمبالغة في الاستنشاق، وإلا إذا كان صائما، ولم يأمره بالمضمضة، إذن الاستنشاق واجب دون المضمضة. وكلمة وبالغ أيضا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ونؤكد على كلمة هنا وبالغ لأنه سيكون الحديث حولها في عند الجواب عليها. نعم.
وبحديث سلامة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
وقال
حسن صحيح.
أيوة، وقال حسن صحيح. طيب، لو ردنا ناخذ استراحة، ماذا يعني الترمذي بقوله حسن صحيح شيخ خالد؟
والله يا مولانا، يعني إحنا على ما أذكر قديما حسن صحيح روي بطريقين، حسن صحيح أو هو بمنزلة هذا الوجه، الوجه الثاني بمنزلة بين الحسن والصحيح،
بمنزلة
أو صحيح عند قوم، بمنزلة بين الحسن والصحيح أو هو عند قوم صحيح وعند قوم حسن.
هي كلمة بمنزلة ما وردت، لأنه ما في عندنا قسم بين الحسن والصحيح. إذا كان له سندان، سند صحيح وسند حسن، وإذا كان له سند واحد قد يكون الحديث أو هذا الإسناد حسن عند قوم، صحيح عند آخرين. وبالتالي إذا قال عن حديث حسن صحيح، هل هو أقوى أم صحيح فقط مثلا؟
لا، صحيح أقوى.
صحيح أقوى.
ليش؟ باتفاق، لأني
نعم،
لأني صحيح باتفاق.
طيب، بدي أمشي معك خطوة واحدة. إذا كان له لا. إذا كان له إسنادان أو سندان وأحدهما صحيح متفق عليه، وجاءت رواية ثانية برتبة حسن،
تزيده صحة،
إذن صار أقوى من هذاك الصحيح لحاله.
ما أدري،
لا،
حديث هو منطقيا واحد. نعم،
لا، منطقيا وعلميا إذا كان حديث صحيح له إسناد واحد واتفقوا على صحته، وحديث آخر في إسناد متفق على صحته وإسناد ثاني مختلف في صحته بين الصحة والحسن، فأيهما أقوى؟ الذي له إسنادان.
الذي أي حديث له أكثر من طريق.
أيوة، إذن قد يكون أحيانا حسن صحيح، أحيانا طبعا مو على طول، أقوى من صحيح فقط إذا كان له عدة طرق. إذا كان له عدة طرق، أما إذا كان له طريق واحد فقوله صحيح طبعا أقوى.
يعني مولانا، هل قول هذا ألا يخرجنا إلى دائرة فيها شوية مسالك صعبة؟ يعني لو وجدنا الآن حديث ما روي إلا في الصحيحين، وحديث آخر روية في الصحيحين وكتب السنة، في الصحيحين احنا نقول عنه ليس قوي او ليس صحيح، او بنقول ليس صحيح، هناك اصح منه بكثير، لان اغلب كتب الصحاح وردت في السنة، في السنن.
بعدت كثير.
بعدت كثير
لك. اولا نقولك، لما قلنا حديث ورد في الصحيحين فهذا اخذ القمة.
خلاص، نعم، لا يلغى، خلاص، هذا درجة الأولى من الصحة.
فوروده فيما دون كلها لا تصل إلى هذه القمة.
نعم،
هي نقطة. النقطة الثانية، نحن قابلنا بحديث له إسناد واحد صحيح وحديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، أيهما أقوى؟
والإسناد كل ما كثر الطرق تدل على القوة،
طبعا بيعطي قوة أكثر. طيب، هاي بسموها استراحة القارئ، يعني إلا المستمع هون صار.
الله يجزيك خير، هذه فائدة، نكتة لغوية. طيب، واصطلاحية. واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم المائدة، وقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته. حديث صحيح رواه أبو داود.
فليمسه،
نعم مولانا، فليمسه بشرته. حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح.
إذن الشافعية ومن معهم عندما قالوا بأن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة وإنما هي من السنن، أولا أدلتهم الآية: فاغسلوا وجوهكم، والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، وداخل الفم وداخل الأنف لا تحصل به المواجهة. كذلك حديث أبي ذر: فليمسه بشرته، ولم يقل مثلا يتمضمض ويستنشق، والبشرة هي الجلد الظاهر. كمل. قال أهل اللغة، أكمل.
قال أهل اللغة: البشرة ظاهر الجلد، وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة،
فأدمه
بفتح الهمزة والدال،
فأدمه. نعم.
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: حديث حسن، وهو بعض حديث طويل وأصله في الصحيحين.
إذن حديث الرسول للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أحاله إلى الآية الكريمة، والآية ليس فيها تمضمض ولا استنشاق، وهذا الأعرابي لا يعرف الوضوء وعلمه الوضوء وقال: توضأ كما أمرك الله، فأحاله للآية، والآية فيها الأركان 4. نعم، أكمل.
وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه، وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف. وهذا الحديث من أحسن الأدلة، لأن هذا الأعرابي صلى 3 مرات فلم يحسنها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها، فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد، فكيف الوضوء الذي يخفى؟
إذن هذا الحديث هو من أقوى أدلة الشافعية على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. أعرابي جاهل لا يحسن الصلاة والصلاة تشاهد أمام الناس ولم يعرفها، إذن هو جاهل بها، ومن باب أولى أن لا يعرف الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء وعلمه الصلاة. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات لعلمه المضمضة والاستنشاق وهو في مقام التعليم والتبيين لهذا الأعرابي. وهنا الرسول اختصر على الفرائض حتى في الصلاة، قال له: اقرأ ما تيسر، ثم اركع، ثم اسجد، ثم اعتدل، فذكر له الفرائض، ولم يذكر له التسبيحات ولا تكبيرات الانتقال ولا أي شيء. إذا ذكر له الفرائض فقط حتى يستطيع ضبطها ويصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر لنترك القياسات بطولها إلى درس ثاني إن شاء الله. خاصة في بعض الناس بده يروح يصلي في ناس بده يروح يصلي المغرب.
والله يا سيدي الله يجزيك بخير
يا الشيخ عبد الجواد.
نعم،
أحسن الجزي.
مع نهاية الدرس
أهلاً،
حياكم الله.
أهلاً شيخ حسن،
كنا نسمع الدرس وبنهاية الدرس هيك نسلم عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ونهنئكم على شرفنا هذه الدروس المباركة.
بارك الله بكم.
عم نحكي معك من اسطنبول.
أهلا أهلا بك.
هذا الشيخ الصابوني. ايوه دورنا بسيارته هيك شوي والله رجعنا كنا بالطريق عم نسمع الدرس. الله يفتح عليك.
عليك امين امين. هاي بركاتكم سيدي.
شي غاية في الجمال ما شاء الله.
هذه بركاتكم.
وجعلت لي الارض مدرسة.
مدرسة. ما شاء الله.
يعني نحن
ما شاء الله.
مسجدا ومدرسة.
هذا استنباط جديد. وجعلت لي الارض كلها مدرسة.
اكرمك الله. الله يمدك. الحمد لله. الله يمدك بالعافية. سيدنا الله يرضى عنه له كلمة قال فيها يخاطب طلاب العلم. سأغزو بكم العالم.
ما شاء الله.
شو بادرسك يعني وين وصلان ومين معك؟
ما شاء الله.
يمتد عبد القارات. مساك الله بخير استاذنا شيخ حسن.
حياك الله. الله يحفظكم يكرمكم جميع.
بارك الله فيك يا مولانا.
هذه من رشحات البرزخ. الاتصالات الجديدة والتسهيلات قالوا أهل الله أنها من رشحات البرزخ. كلما تقدم الوقت تأتي هذه الرشحات. بارك الله بكم وبالشيخ. ونحن إن شاء الله تلاميذ للعلم والمحبين له.
كنا تلاميذ العلم.
الحمد لله.
بارك الله بالجميع. وبارك بأستاذ الشيخ حسن.
حياكم
أبو أيمن.
شكرا لكم. نراكم على خير. لا تنسونا من الدعاء.
أهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذنا. بارك الله فيك.
بارك الله بك. مشكور جدا على هذه الطلة. مشكور الشيخ أحمد على يعني شوفنا الشيخ حسن. الله يجزيك الخير.
يعني هاي
سهل عليها براو. سهل عليها براو وعفارم.
على راسي يا سيدي على راسي.
كيمبو
أدور الشيخ أدار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك.
مع السلامة جميعا.
أنا سؤال
تفضل.
تخترق الحديث أثناء الحديث يجب إزالة النجاسة من الفم والأنف. طبعا النجاسة المتوقعة عادة هي الدم الذي يخرج مثلا من اللثة وهو كثير ما يكون عند مريضي اللثة أو اللثة.
نعم.
طيب كيف يكون التطهير مع أنه هذا أمر يعني شائع
بالمضمضة لأنه لا تيسر إلا بالمضمضة.
مولانا احيانا انسان يعني ينحكى امي تشعر بطعم الدم والطعم في الصلاه شو تتوضا هون شلون يعني في اشياء صراحه خصوصا هاي المسائل حرجه شوي يعني
انت مر معك ان الدم الخارج من الانسان بنفسه اثناء الصلاه معفو عنه انتهت المشكله
جيد الله يجزيك الخير. لا هي خارج بنفسه جديدة هي معرفة عن يسير الدم مر يرفع عن يسير الدم مرت معنا مولانا
حتى كثيرة اللي خارج بنفسه.
نعم. من أجل هذا سيدي مثلا سلس البول أو هكذا معفو عنه مثلا للأمراض الدائمة في مثل هذه الأمور.
لا مذكورة هي في تنوير القلوب في غيرها من كتب الفقه حتى الدمامل إذا انفجرت بنفسها يعني هي ما رح يطلع منها نقطة قد يطلع منها كثمل فمعفو عنه في الصلاة.
طيب في حق نفسي أما في حق كونه إمام مثلا نفس الشيء
هاي ما نفس الشيء
نفس الشيء
صحيحة. هذا في حق غيره إذا كان ضمن الصف خلي وتحامل على غيره ممكن أما إمام ما له علاقة مع هذا.
نعم.
صلاته صحيحة.
نعم جزاكم الله خيرا مولانا.
أستاذنا لو تتكرمون بسؤال.
نعم.
بالنسبة للمقارنة بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن الصحيح هذه المقارنة في خارج الصحيحين.
صحيحين كله صحيح
حكى لما سأل الشيخ وقال في الصحيحين قلنا له هذيك وصلت القمة انتهينا منها.
نعم يعني عندما نقارن حديث صحيح يجب أن لا يكون مذكور في الصحيحين.
هذا الكلام صحيح.
نعم.
حكينا هذا الحكي ضمنا بس جوز أنت ما كنت منتبه.
نعم بارك الله فيك جزاكم الله خيرا.
أهلا.
الله يجزيكم الخير يا سيدي والله يبارك فيكم ويمدكم بمدده إن شاء الله.
آمين جميعا إن شاء الله.
مولانا السؤال آخر فتحنا باب إذا الوقت بسمع حمدك مولانا مالك مرتبط بمواعيد.
لا أنا مرتاح أنا ماني.
الله يجزيك خير. الحديث فلا يلتفت أو فلا ينقلب أو فلا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا بخصوص مثلا آلام البطن مغص البطن هل ينتقل إلى سائر نواقض الوضوء أم لا؟
شلون يعني سائر نواقض الوضوء؟
يعني مثلا شك أنه خرج منه مثلا سلس بول أو غيره الحديث ورد في, أيه في,
في أيه. هو الحديث وروده في مسألة الشك والوسوسة يعني لطرد الشك لطرد الوسواس حتى السلس إذا ما تأكدت ممكن ما تلتفت
إذا ما تأكدت تلتفت وتكمل
أيوة والحديث ورد يعني بشكل خاص لطرد الوسواس
نعم.
سيدنا بيذكر الوسواس أول ما يبدأ الطهارة الوسواس أول ما يصيب الإنسان يصيبه في باب الطهارة إذا ينتقل لغيره ما تمكن بنهزم
نعم.
لذلك يعني كان سيدنا كثير يأكد يعني الابتعاد عن أسباب الوسوسة حتى لو يعني تقول لحالك بدي أصلي معلش ولو ما ماني على وضوء من باب طبعا طرد الوسوسة أحسن ما تمشي مع الوسواس وبيهلكك بعدين يعني أنا قلت لكم يمكن قبل أحد زملائنا صاب وسواس في تكبيرة الإحرام قد يكون يسمعني فبالفرض قد يكبر 10 مرات قال تكبيرة الإحرام ما زبطت ما استوفت الشروط بينما بالسنة بيكبر من أول تكبيرة بتزبط معه ليش؟ السنة برأيه زبطت ما زبطت معه ليش؟
أما
الفرض إذا ما زبطت ما صار الفرض لذلك الوسواس بتحكم فيه بالفرض قد يكبر 10 مرات وعشرين مرة قراءة الفاتحة بيقرأها 2-3 هاي الفاتحة ما زبطت نقصت حرف ونقصت شدة نقصت مدة نقصت همزة فأنت اقرأ بشكل طبيعي ولا تلتفت للوسوسة احنا ما نقول لك ضيع حروف لا بس سمع مثلا الفاتحة لزميلك لم يقول لك قراءته صحيحة خلاص اذا شكيت بنفسك يعني انتهينا ليش تظل هاي راحت وهي اجت فالوسواس يقتل الانسان سواء في القراءة او في الطهارة والوسواس نفسه يوصلك لامور حتى ثانية في الحياة معاملتك مع الاخرين معاملتك مع الناس سلوكيتك وضعك الاجتماعي كل الوسواس يتحكم فيه وانطلق من الطهارة لما تحكم فيك في الطهارة في شخص بعرفه مثلا بدأ فيه الوسواس بالطهارة يعني الآن مثلا بده تقريبا تنكت ما يتوضى
بمقدار غسل
غسل 2 حتى يعني 20 لتر 2 بغتسلوا فيها يعني 10 لتر ما يغسل الواحد بده تنك تميل للوضوء قازان الحمام العادي 2 يتعبى يتحمم فيه
مراد بكفي عيلة كاملة ده
يعني يخلصوا أول مرة ويستنى تا يسخن تا يكمل غسله طيب هذا الوسواس هذا الوسواس الشخص نفسه انتقل معه صار يشك بالناس الآخرين اللي حواليه وهذا كويس وهذا مو كويس وهذا ليش طلع علي وهذا ليش ما سلم علي
صحيح
وهذا ليش سلم علي بصوت عالي وهذا ليش سلم علي بصوت واطي وهذا ليش مد ايده وهذا ليش ما مد ايده علي كله من باب الوسواس لذلك كان سيدنا يحذر كثير من يعني الوسواس ويذكر سيدنا الحديث وان كان انا ما ما سمعته إلا أنا عن طريق سيدنا سين وبلال عند الله شين. خلص هيك أنت وخلصنا، ما في حاجة تجهد نفسك أكثر من طاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ضمن الطاقة
من القواعد الفقهية إذا شك في ركن من أركان الصلاة، من قواعد الفقهية إذا شك في ركن من أركان الصلاة، ركن فعلي كقراءة الفاتحة أو ركوع أو سجود، يرجع إليه. طيب كيف أنت من وافق بها المسألتين هذول؟ يعني مثلا أنا بالركعة الثانية شكيت أنه قرأت الفاتحة بالركعة الأولى، لا مثلا يعني، أو شكيت أنه سجدت سجدتين أو سجدة.
الشك شيء أو الظن، يعني في عنا نحن ظن وفي عنا شك وفي عنا يقين، مو هيك؟
نعم.
في التحقيق في شك وفي ظن وفي يقين. الشك لا يلتفت إليه إطلاقا، أما الظن اللي هو في يعني يستوي الاحتمالين
50-50 الظن،
هذا الذي يمكن أن نرجع إليه. اليقين طبعا فوق 50، ما نقول 100%. ففي هالمسائل في عندك شك مجرد خاطر، هذا من باب الوسوسة. أما الظن صار عندك شيء من القرائن لكن ما يأكيد.
معنى ذلك عبارة الفقهاء
بيرجع الفقهاء أحيانا لما يقولوا شك يقصدوا الظن.
نعم
أيوة، وليس مجرد الخاطر،
يكون شك قوي يصل إلى الظن.
أيوة يصل إلى الظن. لذلك نحن متعبدين بأغلب الظن، مو بالظن. كان قيمة مثلا أغلبها حتى الاستنباطات مأخوذة بأغلب الظن.
نعم.
يعني ظن راجح، المرجوح يترك ويأخذ بالراجح. أما الشكوك والأوهام والخواطر هي لا تؤخذ ولا يحاسب عليها الإنسان أصلا،
تطرح. جزاك الله خيرا مولانا،
أهلا وسهلا. بقى شيء؟
جزاكم الله خيرا عم الشيخ،
أحسن الله إليك يا مولانا.
أهلا.